الحميد صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عينه في الخارج. نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا إلى هنا أمرين يتفرعان على بحث الوجود الذهني، وذكرناهما بالتفصيل. وفي الأمر الأول ذكرنا 5 إشكالات على الوجود الذهني ودفعناها عن حقيقة الوجود الذهني، وفي الأمر الثاني ذكرنا إشكال السادس والسابع الواردان على حسب توهم المستشكل على الوجود الذهني، وأيضا دفعنا هذين الإشكالين وفي الحقيقة بحسب رأي السيد العلامة على حسب مستوى هذا الكتاب التعرض لإشكالات 7 على الوجود الذهني ودفعها يكفي في المقام، وإلا هناك في الكتب التي تبين المطالب الفلسفية أوسع من النهاية هناك إشكالات كثيرة لعلها تبلغ 20 أو أكثر من 20 إشكال، ونحن نكتفي على هذه الإشكالات 7 التي تعرض لها السيد العلام. بقي هو التفريع الثالث الذي يتفرع على بحث الوجود الذهني. نحن في الوجود الذهني وأصل البحث، قبل ما ندخل في التفريع الأول وقبل ما ندخل في التفريع الثاني، عرفنا الوجود الذهني بأنه ماهية موجودة في الخارج تأتي إلى الذهن وتوجد بالوجود الذهني، ولذلك باعتبار أن وجودها يختلف عن وجودها في الخارج، وجودها في الخارج منشأ للآثار الخارجية، وجودها في الذهن منشأ للآثار الذهنية، ولهذا اختلفت الآثار في هذه الماهية باعتبار أن وجود الماهية وجود متنوع ومتغير، وجودها في الخارج وجود ووجودها في الذهن وجود آخر، ولذلك الماهية هي نفسها، الحيوان الناطق ماهية الإنسان، هذا الحيوان الناطق موجود في الخارج لكونه موجودا بالوجود الخارجي منشأ للآثار الخارجية من الأكل والشرب والحركة والفكر والتعقل والحاجة والغناء وغير ذلك، وفي هذه الماهية كم وكيف والأعراض 9 بعضها أو أكثرها، ولكن هذه الماهية الحيوان الناطق عندما توجد في الذهن بعد ليست فيها هذه الآثار لأن وجودها غير الوجود السابق، إذن لها آثار أخرى مثل كونها كيفا نفسانيا قائمة بالنفس، وجود مجرد مثالي ونحو ذلك. إذن هناك فرق بين الماهية الموجودة في الذهن والماهية الموجودة في الخارج من حيث الآثار، والاختلاف في الآثار ناشئ من الاختلاف في الوجود، فإن وجود الذهن للماهية صورة علمية مجردة بالتجرد المثالي ولها آثارها بحسب تجردها المثالي، وهذه الصورة العلمية إذا وجدت في الخارج في ماهية الإنسان الموجودة في الخارج تكون لها آثارا بحسب وجودها الخارجي المنفصل عن النفس والمنفصل عن العالم. بناء على هذا، يعني بناء على هذا البحث الذي تقدم وأقمنا برهانين على ذلك وذكرنا شواهد، نقول أن الماهية الموجودة في الذهن في الوجود الذهني بينا فيما سبق أيضا أنها تحكي عن الماهية الخارجية. قلنا أن الوجود الذهني هو الوجود الذي مقيس لذاته إلى الخارج، لأن الوجود الذهني هو الوجود الحاكي والمحكي هو الخارج. وبناء على هذه النقطة التي بيناها في حقيقة الوجود الذهني، نقول أن الوجود الذهني بحسب إصطلاح الحكماء لا يشمل كل مفهوم موجود لدى الناس. الوجود الذهني بناء على هذا البيان المختصر الذي بينته تكرارا وإعادة للبيان المفصل الذي تقدم عن حقيقة الوجود الذهني، نقول ليس كل مفهوم في النفس ومعلوم لدى النفس وجودا ذهنيا. المراد من المفهوم الذي وجود ذهني يعني حاكي المفهوم الماهوي، المفهوم الماهوي الذي منتزع من الأشياء الخارجية. هذا المفهوم الماهوي في النفس يتلبس بلباس الوجود الذهني، وباعتبار أنه منتزع عن الماهيات الخارجية حاكي عن الماهيات الخارجية. أما المفاهيم التي موجودة في النفس ولكنها ليست مفاهيم ماهوية، مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم الكثرة، مفهوم الوحدة، مفهوم القوة، مفهوم الفعل، مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، هذه ليست وجودات ذهنية. لماذا؟ لأن الوجود حقيقته ماذا؟ منشئية الأثر. وهذه اللوازم، لوازم الوجود، أن يكون فيها قوة، فيها فعل، فيها وحدة، فيها كثرة، فيها العلية، فيها المعلولية، هذه اللوازم الوجود كلها كالوجود قيد في حقيقتها أنها منشأ للأثر في وجودها. فإذا كانت منشأ للأثر بحسب وجودها، يمكن أن تأتي هذه المفاهيم بحقائقها الخارجية إلى الذهن؟ مستحيل، لأنها لا يمكن أن تنتقل إلى الذهن، لأنه كما أن حقيقة الوجود لها منشئية الآثار، ومنشئية الآثار لحقيقة الوجود من ذاتيات حقيقة الوجود، وهكذا لوازم هذه الحقيقة أيضا أخذ في ذاتها الوجود. ولذلك الوحدة والكثرة والقوة والفعل والعلية والمعلولية كلها مقيدة بالوجود، والوجود أيضا حقيقته هي منشئية الآثار الخارجية. طب إذا نريد أن نقول أنها تأتي إلى الوجود الذهني، طب تأتي مع كونها منشأ للآثار، ما إلى معنى، لأنها استحيل. لأن ذكرنا أن الماهية مع الوجود الخارجي لا تأتي إلى الذهن، وإنما لا بد أن تتجرد عن الوجود الخارجي، وإلا لا تقبل الانطباع في الذهن. خب هذه الأشياء إذا نريد مثل مفهوم الوجود الذي حاكي عن حقيقة الوجود، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم العلة، مفهوم المعلول الذي حاكي عن حقيقة العلية والمعلولية، عن حقيقة الوحدة والكثرة في الوجود، عن حقيقة القوة والفعل في الوجود، إذا نريد أنه هذه المفاهيم تأتي إلى الذهن، يعني لا بد أن نسلخ هذه الحقائق عن منشئية الآثار، وهذا انقلاب في الدار. يستلزم من ذلك أن نفرض أن هذه الحقائق ليست هي منشأ للآثار في الخارج، وإنما المنشئية للآثار فيها أمر عرضي ينفك عنها، ولذلك تأتي هذه الأشياء إلى الذهن بدون الآثار الخارجية. وهذا خلف الفرض، لأن المفروض أن الوجود عين منشئية الآثار، الوحدة والكثرة الوجودية عين منشئية الآثار في الخارج، العلية والمعلولية عين منشئية الآثار في الخارج. إذن هذه الحقائق لا يمكن
أن تأتي إلى الأذهان وليست لها ماهية كوجود الزيت في الخارج الذي ينتزع منه مفهوم ماهوي وهو الإنسان أو الحيوان الناطق. إذن ينتزع من هذه الحقائق مفاهيم، هذه المفاهيم لا يطلق عليها اصطلاح الماهية الموجودة في الذهن، لأن هذه الأشياء بحسب ذواتها هي عين منشئية الآثار، بحسب مفاهيمها مفاهيم غير منشئية الآثار. إذن الذي يأتي في النفس من هذه الأشياء ليس ذواتها، وإنما النفس تنتزع مفاهيما ورموزا وحدودا عن هذه الأشياء التي هي عين الخارجية. ولهذا بحثنا في الوجود الذهني ما يشمل هذه المفاهيم، وبتعبير آخر هذه المعقولات الفلسفية الثانية، لأن هذه المعقولات هي عين الوجود، والوجود عين منشئية الآثار، وعينية المنشئية للآثار لا يمكن أن تأتي إلى الذهن مع التجرد على الآثار، وإلا استلزم من ذلك الانقلاب في الذات والتناقض. ولهذا احنا عندما نقول عندنا وجودات ذهنية وهي حاكية عن المحكيات وعن الماهيات الخارجية، مقصودنا من الوجودات الذهنية الماهيات الموجودة في الذهن، لا كل مفهوم موجود في الذهن. وأيضا نخرج فردا آخر من الوجود الذهني هو المفاهيم الأمور العدمية، مفاهيم الأمور العدمية مثل مفهوم العدم المطلق، مفهوم العدم المقيد مثلا. العدم المقيد لا نركز عليه لعله فيها تسامح. المحالات الذاتية بصورة عامة، شريك الباري، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، مفاهيم هذه الأعدام والمحالات الذاتية هل هي تحكي عن المصداق الموجود في الخارج؟ لا، والحال أن الوجود الذهني هو الذي يحكي عن الوجود الخارجي. لا لحظة، ماكو هناك محكي لهذه المفاهيم بحسب الوجود الخارجي. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم حقيقتها منشئية الفقدان وعدم الآثار، يعني حقيقة هذه المفاهيم وواقع هذه المفاهيم أنه فقدان وبطلان محض وعدم محض الخارج. إذن ليس هناك وجود خارجي، هذه المفاهيم والمحالات الذاتية تحكي عن تلك الوجودات الخارجية. نعم، هذه المفاهيم تنتزع من مصادق يفرض العقل لها ثبوتا ما في النفس ولدى النفس. وإلا حقيقة هل أن مفهوم شريك الباري موجود ذهني بحسب اصطلاح الوجود الذهني؟ لا، لأن مفهوم شريك الباري لا يحكي عن وجود الخارج لشريك الباري، لأن هذا المفهوم أشرب فيه حيثية الفقدان والبطلان والعدم الماء. نعم، العقل يتصور هذه المفاهيم، أي المفاهيم القسم الأول التي هي عين الوجود وعين منشئية الآثار، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة وغير وغير. وأيضا ينتزع هذه المفاهيم ولكن بتعمل عقلي، لا بحسب كون هذه المفاهيم لها ماهيات في الخارج وتتجرد تلك الماهيات عن الآثار الخارجية وتأتي في النفس، والنفس بواسطة هذه الماهيات الموجودة لديها تحكي عن الماهيات الخارجية. هذان القسمان من المفاهيم ومن المعقولات المدركة لدى النفس خارجان عن بحث الوجود الذهني. احنا عندما نقول عندنا وجود ذهني، مقصودنا من الوجود الذهني الماهية منتزعة من الخارج ومن الوجود الخارجي التي الوجود الذهني لها يحكي عن وجودها الخارجي. ولكن في هذه المعقولات الفلسفية أعم من الأولى الوجودية، وأعم من الثانية التي تطرح في الفلسفة استطرادا. العدمية لا توجد هناك ماهية خارجية لها، ونحن يمكننا أن نفكك بينها وبين منشئية الآثار أو منشئية الفقدان، ونقول تأتي هذه الماهيات في النفس وتحكي عن الماهيات الخارجية. إذن ينحصر بحثنا في الوجود الذهني في الماهيات الحقيقية حسب اصطلاح المصنف. مرادنا من الماهيات الحقيقية يعني الماهيات التي لها وجودان، أولا وجود في الخارج، وثانيا وجودا في النفس، لا الماهيات الوهمية والخيالية التي ليس لها خارجية. مقصودنا من الوجود الذهني يعني الماهيات الحقيقية، يعني كماهية الإنسان، فإن ماهية الإنسان ما هي؟ الحيوان الناطق. الحيوان الناطق له وجودان، تارة موجود في الخارج وتارة موجود في الذهن، والموجود في الذهن حاكم عن الموجود في الخارج، وهذا هو المقصود من الوجود الذهني. أحسنتم. بلي، لماذا؟ لأن مقصودنا هناك كان إثبات ثبوت ما وراء الثبوت الخارج بس، ولكن ذلك الثبوت الما ينقسم إلى قسمين، تارة حاكي عن الخارج وتارة ليس حاكيا عن الخارج. الذي ليس حاكيا عن الخارج هو الأمور العدمية، أو نفرض هذه المفاهيم الفلسفية كالوحدة والكثرة وغير ذلك، والذي يحكي هو المقصود من الوجود الذهني المصطلح في الماهية. ولهذا دائما تلاحظون في كلمات الحكماء دائما إذا يريدون يمثلون للوجود الذهني يمثلون بالموجودات الماهوية، يعني دائما يقولون الإنسان الموجود في النفس وجود ذهني، ما يقولون الكلي الموجود في النفس وجود ذهني. الكلي له حاك محكي، ما له محكي أصلا في الخارج، وإنما هذا الكلي أو الوحدة أو الكثرة أو الفعلية أو القوة، هذه المفاهيم كلها مفاهيم ينتزعها العقل من الخارج، ولكن لا بكيفية الوجود الذهني، بكيفية أخرى. وأشرنا إلى هذه الكيفية إجمالا في حقيقة بيان نفس الأمر، التوسع الأول والثاني للعقل، وسنبين كيفية انتزاع مفهوم الوجود والمعقولات الفلسفية ومفاهيم المحالات الذاتية إن شاء الله بصورة أوسع مما تقدم في مرحلة 11 في بحث العاقل والمعقول والعام. إذن بحث الوجود الذهني، وهو أن الماهية الموجودة في الخارج تأتي إلى النفس وهي تحكي للنفس عن وجودها في الخارج، تختص بالمفاهيم الماهوية. نطبق المطلب. الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية، مقصودنا من الماهيات الحقيقية ماذا بيناها؟ يعني الماهيات التي لها وجودان، وجود الأول الخارجي كماهية السماء الموجودة في الخارج، ماهية الإنسان الموجودة في الخارج، والوجود الثاني هو الوجود الذهني أي الحاكي عن الوجود الخارجي، التي تترتب عليها أي على هذه الماهيات الحقيقية آثارها في الخارج، هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية. ولهذا هذه الماهيات في الوجود الذهني لها آثار خاصة، في الوجود الخارجي لها آثار خارجية. فلو فرض هناك أمر، يعني شيء حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني وصفات الوجود العيني القائمة بالوجود العيني كصفة القوة والفعل والوحدة والكثرة، يعني المفاهيم الفلسفية التي مساوقة للوجود، الشيئية، التشخص، الوحدة العامة، الفعلية المطلقة وغير ذلك. أشرنا إلى جملة هذه المفاهيم في المدخل في بداية الكلام والبحث في هذا الكتاب. ونحوها، كان هذا الشيء الذي حيثية ذاته عين الخارجية وترتب الآثار ممتنع الحصول بنفسها في الذهن. لماذا؟ لأنها مع عينية الخارجية لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، مستحيل. كما ذكرنا في الماهية، قلنا الماهية الخارجية مع فرض وجودها الخارجي لا يأتي إلى الذهن، وإنما لابد أن تجرد عن الوجود الخارجي حتى تقبل الانطباع في الذهن. وكذا لو فرض هذا المورد الثاني الذي نريد أن نخرجه عن بحث الوجود الذهني، هذا الفرض الثاني، وكذا لو فرض أمر، يعني شيء حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إلى العدم المطلق، يعني المحالات الذاتية، امتنع حلول هذا الأمر في الذهن، يعني امتنع حلوله كحلول الماهيات الخارجية في الذهن، لأن هذا الأمر العدمي أو المحال الذاتي ليس له وجود خارجي حتى ننتزع منه ماهية، وتلك الماهية تأتي إلى الذهن وتحكي عن وجود الخارجي لهذه المحالات. وبعبارة أخرى، فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود، يعني حيثية منشئية الآثار، وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم، يعني فقدان الآثار والبطلان وبطلان محض، يمتنع أن يحل الذهن كحلول الماهيات الحقيقية. نعم، هذه تنتزع منها من مصادقها الواقعية أو من مصادقها الفرضية، تنتزع منها مفاهيم، ولكن هذا الانتزاع ليس انتزاع الوجود الذهني من الوجود الخارجي، وإنما هذا الانتزاع نوع آخر سنبينه إن شاء الله بتفصيل في مباحث العقل والعاقل والمعقول. ولهذا سيد العلامة يذكر شاهد من كلمات الحكماء، يقول الحكماء دائما يقولون المحالات الذاتية لا توجد لها صورة صحيحة في الأذهان. لماذا لا توجد لها صورة صحيحة في الأذهان؟ لأن المحالات الذاتية ليست لها ذوات الصور، وإنما ذوات الصور فيها مصداق يفرضه العقل، مجرد فرض العقل، وإلا المحالات الذاتية ليس لها ذوات لصورها، حتى العاقل ينتزع من هذه الذوات صورا وتنطبع هذه الصور في النفس، ما لها ذات، لأن حيثيتها الفقدان وبطلان المعنى وبطلان الذات. وإلى هذا يرجع معنى قولهم، يعني وإلى هذا البيان الذي بينا وقلنا أن المحالات الذاتية والمفاهيم التي منشئيتها منشئية الوجود والآثار الخارجية لا تقبل الحلول في النفس كحلول الماهيات الحقيقية، يرجع معنى قول الحكماء إن المحالات الذاتية مثل عدم المطلق، اجتماع النقيضين، اجتماع ضدين، لا صورة صحيحة لها في الأذهان. المحالات الذاتية إيه كل لها صور، ولكن صورها ليست هي الصور الصحيحة التي نحن نفرضها للماهيات الخارجية، وإنما لها صورة ما باعتبار أنه نحن نريد أن نميزها عن سائر المفاهيم بتعمل من العام، وإلا المحالات الذاتية أعدام، وقلنا سابقا لا تمايز في الأعدام إلا بالتعمل والتأمل العقلي. يعني إذا فرضنا أنها بلي، يعني إذا هكذا قلنا، نعم، إذا قلنا أنها تحل كحلول الماهيات، يعني فرضنا أن المحالات الذاتية لها ماهيات خارجية، وهذا انقلاب في الذات، هي محالات ذاتية، مقصودنا من المحالات الذاتية يعني ليست لها ماهيات خارجية. إيه فلهذا نقول إذا فرضنا أنها تحل في النفس كحلول الماهيات الحقيقية، يعني فرضناها ممكنات وموجودات في الخارج، إيه وهذا باطل بلا شيء. ولذلك نقول أن لها صورة في النفس، ولكن صورها ليست كصور الماهيات الخارجية التي هي صور للماهيات بالمطابقة وحاكي عن الماهيات بالمطابقة، وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به من المفاهيم الفلسفية المساوقة للوجود والعدم وما يؤول إلى العدم من المحالات الذاتية في مباحث العقل والعاقل والمعقول. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. أما المرحلة الرابعة وهي معقودة لبيان مواد القضايا وأحكام هذه المواد وما يتعلق بها. لا شوفوا مقصودنا من أنه لها صور، يعني لها صور لمصادقها التي فرض العقل أن لها ثبوتا ما، وباعتبار أن هذه المصادق المحالات الذاتية عند العقل لها ثبوت مجازي وتقديري وتعليقي، ولهذا صورة هذه المحالات أن تكون صورة جدا ضعيفة. إيه كلها فرض. نعم ولكن شنو، ليست حاكية كحكاية الماهية الذهنية عن الماهية الخارجية، ولهذا ما تكون صورتها صورة صحيحة يعني دقيقة، والصورة مطابقة تطابق الأصل وذي الصورة، وإنما العقل يفرض لها ثبوتا ما اللي بنعبر عنه بنفس الأمر، وهذا الثبوتا ما يحكي عنها بالمفاهيم، أي المفهوم الشريك الباري، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين وغير ذلك. مثلا في اجتماع الضدين العقل أول شيء يفرض أن هناك واقع فيها ضدان، بعد ذلك يقول أنتزع من ذلك الواقع المفروض اجتماع الضدين، يعني هذا المفهوم، بعد ذلك يحكم على هذا المفهوم أنه مستحيل. هذا مقصودنا.
لا أبو داود
لا هي لها وجود ثاني وجود
خارجي
هي التي تحل الزمن،
يعني هي لا شوفوا احنا ماهيات الحقيقية قاعد نخبر عنها، مقصودنا من الماهيات الحقيقية ماذا؟ التي لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن. لحظة خل أبين لكم، تارة احنا في مقام الإخبار نقول الماهيات الحقيقية ما هي، نجيب الماهيات الحقيقية هي التي لها وجودان، وجود في الخارج ووجود في الذهن، صحيح؟ تارة نسأل نقول أن الماهية الحقيقية كيف تحل في الذهن، هذا جواب السيد العلامة، نقول الماهية الحقيقية هي الماهية التي موجودة في الخارج أولا ويمكن أن تتجرد عن الوجود الخارجي وتأتي إلى الذهن وتحل في الذهن فتصير موجودة بالوجود الذهني. هذه العبارة في الجواب عن هذا السؤال، تلك العبارة في الجواب عن السؤال الأول، أن الماهيات الحقيقية ما هو المعرف لها؟ المعرف للماهيات الحقيقية هو أنها ماهيات توجد بوجودين. هذا الوجودين كيفما يوجدان، بأي كيفية يوجد الوجود الذهني، هذا جوابه في العبارة الثانية، نقول أنها تحل الأذهان من الخارج بتجردها عن الآثار الخارجية، وهذا بيان كيفية الحلول. نبين المرحلة الرابعة وهي معقودة في مواد القضايا الوجوب والامتناع والإمكان. قبل ما نشرع هذه المرحلة لابد أن نذكر مصطلحا مشترك بين علم الفلسفة وبين المنطق. مسألة مواد القضايا يعني الوجوب والامتناع والإمكان من المسائل المشتركة بين المنطق والفلسفة. المنطقيون يقصدون من مواد القضايا النسبة، يعني المنطقيون والحكم بالنسبة، فكل قضية عند المنطقيين مركبة من 4 أجزاء: موضوع، محمول، النسبة بين الموضوع والمحمول، والحكم على هذه النسبة، إما نفيا وإما إثباتا. بناء على هذا مقصود المنطقيين من المادة القضايا يعني أن نسبة المحمول إلى الموضوع في القضية تارة نسبة الضرورة والوجوب، تارة نسبة ضرورة العدم والامتناع، وتارة نسبة لا ضرورة ولا وجود ولا امتناع ولا وجوب، وإنما الإمكان بحسب تعبيرهم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. قالوا أن القضية إذا لاحظنا النسبة فيها بحسب الواقع الخارجي يعبر عن النسبة بالمادة. يقولون مادة القضية هل هي ضرورة، أي ضرورة الوجود، أو ضرورة العدم، أو الإمكان. إن لوحظت النسبة بحسب القضية الحملية والقضية الذهنية عبر عنها بالجهة. ولهذا تارة هناك تطابق بين الجهة والمادة، إذا طابقت الجهة المفروضة في الذهن الواقع الخارجي، وتارة هناك تكاذب، لأن الجهة المفروضة شيء والواقع الخارجي شيء آخر. هذا هو بحث المنطقي. أما البحث الفلسفي الذي نحن نتكلم إن شاء الله في هذه المرحلة الرابعة عن الوجوب والامتناع والإمكان، غرضنا ليس القضية وليس غرضنا المادة ولا الجهة. هناك فرقان بين بحثنا في هذه المواد الثلاث وبين بحث المنطق في هذه المواد الثلاث. الفرق الأول أن المنطق يتكلم عن النسبة بين الموضوع والمحمول في القضية الذهنية وفي القضية الحملية مع قطع النظر عن الواقع الخارجي. يتكلم عن أنه قولنا الإنسان كاتب، هذه الكتابة نسبتها إلى الإنسان نسبة ضرورة الوجود أو ضرورة العدم أو الإمكان. أما أنه في الواقع الخارجي وبحسب الوجود الخارجي، هذه النسبة وهذه الجهة لها مادة أو ليست لها مادة، هذا بعد مو شغل المنطقي. المنطقي قاعد يبين قوانين القضايا وأصول القضايا الحملية، ولكن الفيلسوف غرضه من بيان النسبة بين المحمول وبين الموضوع من كونها الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، النسبة بحسب الواقع الخارجي للموضوع وواقع الخارجي للمحمول. نحن عندما نقول الإنسان موجود ونريد أن نقول أن الوجود للإنسان نسبته نسبة الإمكان، مقصودنا من نسبة الإمكان يعني بحسب الواقع الخارجي. في الخارج وفي الوجود الخارجي الإنسان يكون الوجود ثابتا له حسب الإمكان، لا حسب الوجوب ولا حسب الامتناع. هذا فرق الأول. فرق الثاني الموجود في هذا البحث بين الفيلسوف والمنطقي في المحمول. المنطقيون عندما يلاحظون النسبة بين الموضوعات وبين المحمولات، المحمول أي شيء كان، سواء كان مفاده كانت تامة أو مفاده كانت ناقصة، يعني كان الحمل بالهلية البسيطة أو كان الحمل بالهلية المركبة، كان الحمل بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع. غرض المنطقي بيان النسبة بين الموضوع في القضية الذهنية وبين المحمول. أما الفيلسوف يبحث عن هذه المواد في المحمول الذي يكون الوجود فقط. نحن عندما نقول بأنه هذه القضية واجبة، يعني أن المحمول وهو الوجود ثابت للموضوع بالضرورة. عندما نقول هذه القضية ممتنعة، يعني المحمول وهو الوجود غير ثابت للموضوع بالضرورة. وعندما نقول أن المحمول ممكن بالنسبة إلى الموضوع، يعني أن الوجود يثبت للموضوع ولكن لا بضرورة الوجود ولا بضرورة العدم، فيمكن أن يثبت تارة ويمكن أن لا يثبت أخرى. إذن بحثنا في هذه المواد الثلاث يختص بالمحمول الذي يكون وجودا، يعني مختص بالهليات البسيطة. بناء على هذا نأتي وندخل في هذه المرحلة الرابعة. نقول المرحلة الرابعة في مواد القضايا الوجوب والامتناع والإمكان. العنوان عنوان مشترك بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي، ولكن من حيث الواقع بينا هناك فرقان بين البحث المنطقي في هذه المواد وبين البحث الفلسفي فيها. وانحصار المواد في ثلاث، يعني في الوجوب والامتناع والإمكان، انحصار عقلي كما سنبين إن شاء الله وجهه. والمقصود بالذات في هذه المرحلة بيان انقسام الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة إلى الواجب والممكن، والبحث عن خواص الواجب وعن خواص الممكن. وأما البحث عن الممتنع بالذات وخواصه فمقصود بالتبع، لأن ذكرنا سابقا أنه بحث استطرادي لا يدخل في موضوع علم الفلسفة. الفصل الأول في أن كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. ما هو المقسم لهذه المواد الثلاث في الفلسفة؟ عندما نقول أن هناك إما مادة واجبة، إما مادة ممكنة، وإما مادة ممتنعة، ما هو المقسم لهذه المواد الثلاث؟ ثلاث مراحل جاوزت هذه المسألة إلى أن وصلت إلى عبارة السيد العلامة. المرحلة الأولى، الفلاسفة القديم قالوا أن المقسم هو الماهية. الماهية إما تقتضي الوجود فهي واجبة، إما تقتضي العدم فهي ممتنعة، وإما لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني لا بشرط، فهي ممكنة. جاء بعد هذا التقسيم بعض من الفلاسفة وأشكلوا على هذا التقسيم، قالوا إذا كان المقسم هو الماهية، كيف الماهية بنفسها تقتضي الوجود؟ فإن الشيء لا يكون علة لنفسه. وكيف الماهية تقتضي العدم؟ فإن الشيء لا يكون علة لامتناع نفسه. إذن هذا التقسيم ليس دقيق. جاءوا بتقسيم ثاني، قالوا أن المقسم ماهية، والماهية تنقسم إلى ثلاث أقسام: الواجبة والممتنعة والممكنة. ولكن بيان الأقسام الثلاث يجب أن يكون هكذا، نقول الماهية إما ينتزع من ذاتها الوجود فهي واجبة، وإما ينتزع من ذاتها العدم فهي ممتنعة، وإما لا ينتزع من ذاتها الوجود ولا العدم فهي ممكنة. تخلصوا عن الإشكال السابق بهذا البيان. قالوا احنا من نقول ان الماهية تقتضي الوجود حتى تقولون انه كيف تكون علة لنفسها، او تقتضي العدم فكيف تكون علة لعدم ذاتها؟ نقول لا، ينتزع من الماهية تارة الوجود فهي واجبة، تارة ينتزع من الماهية مفهوم العدم فهي ممتنعة، وتارة ينتزع من الماهية لا مفهوم العدم ولا مفهوم الوجود، يعني لا ينتزع شيء من الوجود والعدم فهي ممكنة. جاء بعد هذا التقسيم جملة من الحكماء المحققين وأشكلوا على هذا التقسيم الثاني، قالوا أن الواجب لا ماهية له، فكيف تقولون أنه الوجود إذا انتزع عن الماهية فالماهية واجبة؟ والممتنع أيضا كذلك، الممتنع لا ماهية له، فكيف تقولون إذا انتزع من الماهية مفهوم العدم فهي ممتنعة؟ الانتزاع فرع ثبوت منشأ الانتزاع، يعني فرضتم في التقسيم أن الواجب له ماهية والممتنع أيضا له ماهية، وهو الحال أن الواجب بالدقة العقلية ماهيته إنيته، يعني وجوده، وليست له ماهية، وهكذا الممتنع ليست له ماهية. بناء على هذا جاءوا بالتعريف الثالث وهو الموجود في عبارة المصنف، وهو التعريف المحقق الذي أدق من الأول والثاني ولا يرد عليه لا الإشكال الأول على التقسيم الأول ولا الإشكال الثاني على التقسيم الثاني. التقسيم الثالث الذي هو واضح ومبين على لسان صدر المتألهين في كلماته في الأسفار وعلى لسان السيد العلامة، هذا أنه أخرج الماهية عن المقسم، والمقسم هو المفهوم. المفهوم إن قيس إليه الوجود تارة يكون الوجود ضروريا له بحكم العاقل فهو الواجب، وتارة هذا المفهوم عندما يقاس إليه الوجود العاقل يقول العدم وعدم الوجود ضروري له فهو الممتنع، وتارة هذا المفهوم إذا قيس إليها الوجود والعدم نرى كلاهما متساوي إلى هذا المفهوم نقول هذا المفهوم ممكن. ولهذا لا الإشكال الأول يرد على هذا التقسيم ولا الإشكال الثاني. بناء على هذا مقصودنا من المفهوم في المقسم ماذا؟ مرادنا من المفهوم المفهوم الحاكي عن المصداق، يعني المفهوم الحاكي عن المصداق، إما الوجود ضروري له فهو الواجب مفهوم واجب الوجود، وإما الوجود ممتنع له مفهوم شريك الباري، وإما الوجود والعدم متساوي بالنسبة إليه مفهوم الإنسان، فإن مفهوم الإنسان الحاكي عن مصداق الإنسان هذا المفهوم مفهوم إمكاني، لأنه لا الوجود ضروري له ولا العدم. إذن لا يخلط ولا يشتبه أن مقصودنا من المفهوم هو المفهوم بما هو مفهوم، فإن المفهوم بما هو مفهوم وجود الخارجي، كيف النفساني قائم بالنفس الإنسانية. إحنا كلامنا ليس في المفهوم بما هو مفهوم، المقسم للوجوب والامتناع والإمكان هو المفهوم الحاكي عن المصداق، فإن هذا المفهوم الحاكي عن المصداق تارة الوجود له ضروري فهو واجب حسب مصداقه، وأيضا تارة الوجود له ممتنع فهو ممتنع الوجود، وتارة الوجود والعدم كلاهما ممكن له فيكون بحسب مصداقه الحاكي عن ممكن الوجود. كل مفهوم، لاحظوا عبارة المصنف بعد هذا التطور في المراحل الثلاث وصلنا إلى هذا التقسيم، كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود، فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت لهذا المفهوم وهو الوجوب، نقول هذا المفهوم مفهوم الوجوب ومصداقه الحاكي عنه واجبون، أو يكون ضروري الانتفاء عن ذلك المفهوم. ماذا يكون ضروري الانتفاء؟ يعني الوجود، أو يكون الوجود ضروري الانتفاء عن ذلك المفهوم، وذاك كون العدم ضروريا له، أي عبارة ثانية يعني يكون العدم ضروريا له وهو الامتناع، نقول هذا المفهوم مفهوم ممتنع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يثبت لمصداقه وجود لأنه حاكي عن المصداق، أو لا يكون الوجود ضروريا لهذا المفهوم ولا العدم ضروريا لذاك المفهوم وهو الإنكار ومصداقه الممكن. وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريا له، هذا الاحتمال موجود، ولكن هذا الاحتمال بأدنى تأمل يقال أنه باطل لأنه جمع بين النقيضين، ما يصير أن نقول أن هذا المفهوم هم الوجود ضروري له وأيضا العدم ضروري له، يعني جمعنا بين الوجود والعدم في شيء واحد، فمندفع بأدنى التفات لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. فكل مفهوم مفروض لدى العقل إذا نسبنا إليه الوجود إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن، والحمد لله رب العالمين.